بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
طيب الله أوقاتكم مستمعي إذاعة سبوتنيك، وهذا لقائي بكم يتجدد وحلقة جديدة من بلا قيود أقدمها لكم أنا شيماء ثامر، وأعدها زميلي حيدر عجيب. أستهلها بالعناوين: اشتباكات في جنوب بيروت وعون يدعو إلى تعاون جميع الأطراف، إسماعيل هنية رئيسا لحركة حماس لولاية جديدة، محطات الكهرباء الخاصة في عدن توقف التوليد بسبب تراكم مديونيات الحكومة، دعوات يمنية لإعادة تشغيل منشأة بالحاف لتصدير الغاز المسال، الإدارة الأمريكية تتجه رسمياً لإطلاق برنامج جديد لإعادة توطين الأفغان بصفة لاجئين داخل الولايات المتحدة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من مطالبة الرئيس اللبناني ميشيل عون قيادة الجيش باتخاذ إجراءات فورية لإعادة الهدوء إلى منطقة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية، وتوقيف مطلقي النار وسحب المسلحين، بالإضافة إلى تأمين تنقل المواطنين على الطريق الدولي، وذلك على خلفية إطلاق النار من قبل شبان عرب خلدة على موكب تشييع جثمان القيادي بحزب الله اللبناني علي شبلي، ما أشعل اشتباكات بين عرب خلدة والشبان المشاركين في التشييع. وأشار الرئيس اللبناني إلى أن الظروف الراهنة لا تسمح بأي إخلال أمني أو ممارسات تثكل الفتنة المطلوب وأدها في المهد، ولا بد من تعاون جميع الأطراف لتحقيق هذه الأهداف. من جهته أكد حزب الله رفضه لكل أنواع القتل والاستباحة للحرمات والكرامات، داعياً الدولة للقيام بواجباتها بالملاحقة والمحاسبة. وقال حزب الله في بيان له إن علي شبلي قضى بفعل منطق التفلت والعصبية البعيدين عن منطق الدين والدولة، مؤكداً رفضه لكل أنواع القتل والاستباحة للحرمات والكرامات. وحول الأوضاع في جنوب بيروت أفادنا مراسل سبوتنيك عبد القادر الباي بهذا التقرير:
شهدت يوم أمس منطقة خلدة التي تقع جنوب مدينة بيروت اشتباكات عنيفة مسلحة بين عرب خلدة وشبان مشاركين في تشييع عنصر حزب الله اللبناني علي شبلي، الذي كان قد قتل مساء السبت الماضي في عملية فأرية ردا على مقتل أحد أفراد عشائر منطقة خلدة في اشتباك مسلح الصيف الماضي، وسقط 3 قتلى من المشاركين في التشييع، فيما لا تزال الاتهامات متبادلة بين الطرفين. فرواية المشيعين تقول أن كمينا نصب لهم وما إن دخلوا المنطقة حتى انهال عليهم الرصاص، فيما رواية عرب خلدي تقول إن المشاركين في التشييع حاولوا نزع صورة الفتى المغدور من الغصن، ما أدى إلى حصول الاشتباك وعلى مرأى من وحدات الجيش اللبناني. وشهدت المنطقة حركة نزوح من الأهالي نتيجة الاشتباكات التي استمرت لأكثر من ساعة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة، بالإضافة إلى عدد من القذائف. وعاد الهدوء إلى المنطقة بعد أن انتشر الجيش وأقام دوريات مؤللة وعدد من الحواجز، فيما أعلن بأن وحداته ستقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات في خلدة.
كان هذا التقرير الذي وافانا به زميلنا عبد القادر الباي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
في فلسطين مستمعينا الكرام، أعلنت حركة حماس انتخاب إسماعيل هنية رئيساً للحركة، وصالح العاروري نائباً له لدورة جديدة تمتد لأربعة أعوام. جاء ذلك الإعلان خلال بيان لحركة حماس أكدت فيه أن المجلس الشورى العام للحركة أعاد انتخاب إسماعيل هنية رئيساً للمكتب السياسي، وصالح العاروري نائباً للرئيس لدورة ثانية من 2021 إلى 2025. وتجدر الإشارة إلى أن حماس تجري انتخاباتها الداخلية كل 4 سنوات في ظروف محاطة بالسرية، نظراً لاعتبارات تتعلق بالملاحقة الأمنية من قبل إسرائيل. وحول هذا الموضوع ينضم معنا عبر أثير إذاعة سبوتنيك المحلل السياسي إبراهيم المدهون. أستاذ إبراهيم، مرحباً بكم ضيفاً كريماً في برنامجي بلا قيود.
أهلاً وسهلاً بكم.
أستاذ إبراهيم، دعني أبدأ معك بالسؤال التالي: ما هي العوامل التي أفضت إلى انتخاب إسماعيل هنية لولاية ثانية؟
النظام الأساسي في حركة حماس يتيح لرئيس الحركة أن يتولى دورتين متتاليتين وليس أكثر من ذلك، ولكن يحق له العودة بعد دورة في حال لم يترشح. أبو العبد هنية أو السيد إسماعيل هنية ترأس حركة حماس من 2017 إلى 21،
تمام،
وهو الآن يحق له أن يترشح للدورة الحالية من 2021 إلى 2025، أي أن كل دورة فيها 4 سنوات. هناك نظام انتخابي داخلي في حركة حماس يشارك فيه عشرات الآلاف من عناصر الحركة في هذه الانتخابات،
نعم،
وتضم 4 ساحات أساسية أو 3 ساحات أساسية وساحة يعني استثنائية. ساحة قطاع غزة والتي فاز فيها السيد يحيى السنوار كرئيس لحركة حماس، وساحة الخارج والتي فاز فيها رئيس حماس السابق السيد خالد مشعل وهو الآن رئيس حركة حماس في الخارج في خارج الوطن،
نعم،
وساحة الضفة الغربية والتي فاز فيها سيد أبو محمد العروري أو الشيخ أبو محمد العروري، والآن هناك أيضا ساحة استثنائية وهي في السجون داخل المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأعتقد أنها أفرزت أيضا بعض قيادات الحركة.
طيب أستاذ إبراهيم، عذرا، نعم، لمقاطعتك، ولكن لدي سؤال يعتبر سؤال مهم جدا: هل ممكن أن نعتبر أن غياب منافس لإسماعيل هنية في الانتخابات بالإضافة إلى تمتعه بمقبولية من قبل الدول الأخرى تعتبر عوامل أدت إلى انتخابه رئيس الحركة مرة أخرى؟
أنا أعتقد أن السيد إسماعيل هنية لديه تاريخ ولديه مراكمة يعني من الخبرات السابقة، فهو كان يعني قريب من الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة،
نعم،
ورأس حكومة حركة حماس في 2006، وهو كان على رأس قائمة الانتخابات في 2006 التي فازت فيها حماس بأغلبية. أيضا هو رأس حركة حماس في قطاع غزة يعني مدة طويلة، أي أنه مؤهل بشكل، يتمتع بعلاقات كبيرة إن كان داخل الفصائل الفلسطينية أو حتى على مستوى العربي والدولي، ولديه قبول، يعرف بتفاصيل العمل داخل الحركة، لديه علاقة بالمفاصل المهمة داخل الحركة وما فيها،
نعم،
القيادة العسكرية، وهو وجه مقبول وقادر أن يكون يعني حاضر. بالإضافة أن السيد إسماعيل هنية أخذ دورة يعني كاملة وكان مقبولا وقاد يعني هذه المرحلة الصعبة من 2017 إلى 2021 باختدار، ولهذا أعتقد أن كثير من العوامل دفعت به إلى المقدمة وإلى أن يأخذ دورة أخرى، وهناك قبول ورضا داخل قيادات ومفاصل حركة حماس إن كان في غزة والضفة أو الخارج، وهناك امتنان أو يعني دفع للسيد إسماعيل هنية أن يكمل هذه الدورة بكل أريحية.
أستاذ إبراهيم المدهون، كنت معي ضيفا كريما في برنامجي بلا قيود، شكرا لكم وحياكم الله.
أشكرك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
إلى اليمن مستمعينا الكرام، حيث أكدت مؤسسة كهرباء عدن توقف القدرة التوليدية بشكل كامل بسبب تراكم ديون الحكومة اليمنية المستحقة لمحطات الطاقة الخاصة. وعبرت المؤسسة عن أسفها للمواطنين لتراجع خدمة الكهرباء وتزايد ساعات الانطفاء، مشيرة إلى أنها تبذل الجهود للتوصل لحل مع شركات الطاقة بعدن لإعادة تشغيل محطات التوليد وعودة التيار الكهربائي واستقراره في أقرب وقت ممكن. من جهة أخرى، أكد مسؤول بالمؤسسة أن توقف الطاقة تسبب بفقدان نحو 130 ميجاوات من الطاقة المولدة في المدينة الساحلية والتي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، والتي تعاني أصلا من عجز هائل في إمدادات الكهرباء وسط موجة حر شديد.
وللحديث عن هذا الموضوع مستمعينا الكرام ينضم معنا على الهواء مباشرة المحلل السياسي الأستاذ نبيل بكيري. أستاذ نبيل مرحبا بكم في برنامج بلا قيود.
مرحبا.
أستاذ نبيل برأيكم لماذا ترفض شركات الطاقة بعدم خطاب ضمان لمستحقاتها لإعادة تشغيل محطات التوليد وعودة التيار واستقراره في عدن؟
هو لا شك أنه في مشكلة حقيقية في عدن، تتمثل المشكلة بغياب مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية.
نعم.
هذا أثر بطبيعة الحال على مستوى إجراء المعاملات التجارية والبنكية، وهددا يعني ضمان استمرار مثل هذه الخدمات، مما صعب من عمل أي شركات استثمارية واقتصادية في عدن.
رغم مرور أكثر من 6 سنوات على تحرير عدن من جماعة أنصار الله، لا تزال الأوضاع المعيشية في المدينة متردية. كيف ستجد الحكومة اليمنية الحل في ظل هذه الأزمة بالإضافة إلى انهيار العملة؟
هي المشكلة تكمن أن المدينة للأسف لم تتحرر بالمعنى الحقيقي لمعنى تحرر المدينة. بمجرد انسحاب وهزيمة الحوثيين في المدينة، تم السيطرة على المدينة من قبل ميليشيات أخرى هي لا تقل سوءا أو توصيفا بالعبثية عن ما يعمل ميليشيات جماعة الحوثي. هذه الميليشيات لا تخضع لمؤسسات الدولة ولا للقانون والدستور اليمني، وبالتالي هذا المسار من التداول للسيطرة على المدينة عدن أثر بشكل كبير على كل ما يتعلق باستعادة زمام المبادرة في المدينة من قبل مؤسسات الدولة. وبالتالي فقدت المدينة قيمتها ومكانتها الاقتصادية والسياسية بشكل كبير نتيجة لسيطرة الميليشيات وغياب مؤسسات الدولة في المدينة.
ممكن أن تشهد المدينة توتر شعبي باعتقادك، خاصة في جو الحر الشديد؟ المواطن يحتاج إلى الكهرباء في ظل هذه الحرارة.
لا شك أن المواطن يعاني بشكل كبير، وتشهد المدينة بين فترة وأخرى خروج المواطنين احتجاجا على هذه العمليات أو على غياب الخدمات الرئيسية من الماء والكهرباء والغاز. المدينة تعيش حالة تردي كبيرة، والمواطنون مستاؤون بشكل كبير جدا، وهناك يعني عملية سلب ونهب لكثير من الأراضي في المدينة، وكثير من المشكلات في المدينة تحصل بين فترة أخرى نتيجة لغياب القانون وغياب مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية.
المحلل السياسي أستاذ نبيل البكيري، كنت معنا ضيفا كريما في برنامج بلا قيود، شكرا لكم وحياكم الله.
سلام.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وعلى صعيد متصل مستمعينا الكرام، دعت السلطات اليمنية في محافظة شبوة جنوب شرق البلاد لإعادة تشغيل منشأة بلحاف لتصدير الغاز المسال عبر بحر العرب، المنشأة التي حولتها الإمارات إلى ثكنة عسكرية منذ عام 2016. وقال محافظ شبوة محمد صالح بن عديو أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أكد اهتمامه بتشغيل المنشأة وكذلك الأشقاء في السعودية. كما أكد بن عديو أن الفرنسيين المشغلين للمنشأة، في إشارة إلى شركة توتال الفرنسية على قناعة بتشغيلها في أسرع وقت. وأقر المكتب التنفيذي بشبوة بالإجماع على مخاطبة الحكومة من أجل الضغط على الإماراتيين لتشغيل منشأة بلحاف الغازية. للتذكير مستمعينا الكرام، تعتبر منشأة بلحاف أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في اليمن، حيث كلف إنشاءها 4.5 مليار دولار، وهي مخصصة لتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال القادم من مأرب شمال شرقي البلاد. وللحديث عن هذا الموضوع قال لنا الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور فضل الله سراج.
في حال وافقت الإمارات ستكون عائدات هذه المنصة أو المصفات جيدة جدا بالنسبة للاقتصاد اليمني الذي هو شبه منهار بسبب الحرب. هلا هذا المردود لن ينعش الاقتصاد اليمني، ولكن سيساهم في إنعاشه، لأنه اليمن لا يكفيها فقط مردود هذه المنشأة. اليمن بحاجة إلى إعادة توازن في ميزان المدفوعات، وإلى الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية التي هي شبه معطلة الآن. يعني هذا شيء من فيض.
كان هذا تعليق الخبير الاقتصادي الدكتور فضل الله سراج لبرنامج بلا قيود.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نختتم معكم مستمعينا من تصريحات مسؤول بالإدارة الأمريكية ومصدران مطلعان أن الإدارة ستطلق برنامجا جديدا لإعادة توطين بعض الأفغان بصفة لاجئين في الولايات المتحدة، وأضافت المصادر الثلاثة أنه من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق البرنامج في وقت لاحق اليوم الاثنين. ويأتي إطلاق البرنامج مع احتدام القتال في أفغانستان قبل استكمال انسحاب القوات الأمريكية المقرر بنهاية أغسطس آب وسيطرة حركة طالبان على عواصم أقاليم رئيسية. نستمع وإياكم لما قاله الخبير بالشأن الأفغاني الدكتور جاسم التقيلي بلا قيود.
نعم، يعني هذه البرنامج ينسجم مع التوجه الحالي لحكومة جو بايدن، لأن جو بايدن يعني يحمل شعار حقوق الإنسان، وهذا لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تأتي حكومة بهذا التوجه، على الرغم أن كافة الحكومات السابقة كانت يعني تقول بأنه ضرورة رعاية حقوق الإنسان، ولكن كان ذلك عبارة عن موقف سياسي إعلامي وليس حقيقي. السيد جو بايدن يعني حريص جدا على حقوق الإنسان، ومن ذلك يبدو أن قضية الجماعة الذين يعني تنوي الولايات المتحدة الأمريكية تسهيل سفرهم إلى أمريكا وتسهيل حصولهم على وظائف هناك هم من المتعاونين مع قوات الاحتلال الأمريكية التي تخونهم حركة طالبان وتتوعد بالانتقام منهم في حالة سيطرتها على الحكم. لذلك أعتقد أن هذا التوجه توجه حقيقي مفيد، إضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تبرعت ب 100 مليون دولار للاجئين، مختلف اللاجئين الأفغان سواء كانوا في باكستان أو إيران أو في المناطق أخرى، من الذين يعني تمكنوا من الهرب من أفغانستان ولجأوا إلى دول أخرى مثل تركيا مثلا وإيران وغيرها. فهذا هو التوجه الحقيقي. لا شك في ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية يعاب عليها أنها بدل من أن تحتوي الموقف في أفغانستان زادته خطورة، وذلك من خلال انسحابها المفاجئ لدرجة أنها لم تعلم حتى الحكومة الأفغانية بذلك الانسحاب، ففاجأت الجميع وأدت تلك السياسة إلى إحداث فراغ أمني وسياسي كبير أعد حركة طالبان على التمدد العسكري في مختلف أنحاء أفغانستان.
من جهة أخرى تعيش أفغانستان أزمة صحية قاسية، حيث تكاد تنعدم لقاحات كورونا في المشافي داخل المدينة في الوقت الذي تتزايد به أعداد الإصابات. خبراء في الشأن الأفغاني قالوا إن هذا التدهور يعود للإهمال الغير متعمد من قبل الحكومة، بالإضافة للتمدد العسكري لحركة طالبان والحملات التي تقوم بشنها حاليا ضد المدن الكبرى، بعد أن كانت حملاتها العسكرية تقتصر على المنافذ الحدودية مع الدول الجارة فقط.
الوضع الصحي في أفغانستان فعلا متدهور، هناك عدة أسباب، أهم هذه الأسباب هي الفساد. تنتشر حالة من الفساد بشكل كبير ما بين بار المسؤولين في الحكومة الأفغانية. للأسف هناك تقارير تفيد بأن اللقاح يباع بالأسواق السوداء لكسب المال، نتيجة لكثرة الإصابات هناك في أفغانستان، نتيجة لهذه الموجة من الفساد الموجودة ما بين صفوف الناس. النقطة الثانية هي حالة الإهمال، يمكن الإهمال غير المتعمد، والسبب في ذلك لأن أفغانستان تجابه حاليا أزمة كبيرة جدا من جراء التمدد العسكري الطالباني في أفغانستان والحملات التي تشنها حاليا ضد المدن الكبرى في أفغانستان، لا سيما قندهار وهيرات، حيث تحاول حركة طالبان أن تتوصل إلى هاتين المدينتين بعد أن كانت عملياتها العسكرية محدودة ومقصورة على المنافذ الحدودية مع الدول الجارة لأفغانستان بما في ذلك روسيا الاتحادية والصين الشعبية وإيران وباكستان، وهي هذه طبعا الدول المجاورة لأفغانستان إضافة إلى جمهورية آسيا الوسطى. هذه الأزمة الكبرى التي تواجهها الحكومة الأفغانية أدت إلى هذا النوع من الإهمال، وكأنما الحالة الصحية ليست بنفس الأهمية للحالة الأمنية.
كان هذا تعليق الخبير بالشأن الأفغاني الدكتور جاسم التقي. مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام حلقة نهار اليوم من برنامج بلا قيود. كنا معكم من وراء الميكروفون أنا شيماء ثامر، وفي الإعداد الزميل حيدر عجيب. للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء، في أمان الله وحفظه.